إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم. مخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
كلمة هذا اقتضاء الصراط المستقيم. مخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها. وموضوع الكتاب فيما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله مبارك فيك.
وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر خطر الاختلاف وما يسببه، وروى مسلم ايضا في صحيحه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ منكها ما زولي لي منها، واعطيت الكنزين الاحمر والابيض، واني سألت ربي لامتي ان لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. بلغنا في الشرح فضيلة الشيخ إلى هذا. نبدأ اليوم من قوله: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وهو حديث عجيب وفيه معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه دعا لأمته، وهذا من نصحه وشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. دعا لهم بثلاث دعوات: ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني بجد عام، لأن انحبس المطر عن جميع المسلمين، ودعا بأن لا يسلط عليهم عدوا خارجيا يستبيح بيضتهم يعني أرضهم، ويستولي على جميع بلاد المسلمين، ودعا بأن الله لا يوقع الخلاف بينهم، فاستجاب له في دعوتين: لا يهلكهم بسنة عامه، أن لا يسلط عليهم عدوا خارجيا يستأصلهم. وهذا من فضل هذه الأمة أن الله يبقي فيها بقية، أن الله يبقي فيها بقية تستمر، وإن كان قد يجري على بعضها أو كثير منها من الابتلاء والامتحان والقتل والتشريد. وكانت الأمم السابقة يهلكهم الله عن آخرهم، كما في قوم نوح وقوم هود وصالح والأمم السابقة، إلا أن هذه الأمة ولله الحمد إن الله لا يهلكها هلاكا عاما، وإن كان يهلك بعضا منها بذنوبهم. وأما الثالثة فلم يجبه الله، وهو أن يرفع الخلاف بينهم، بل إن هذا واقع، وإنه يمكن أن يهلك بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا، وهذا هو المحذور العظيم. قد قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض. هذه الأخيرة هي الخطر العظيم، أن الأمة تختلف فيما بينها وتتقاتل ويسفك بعضهم دم بعض، وهذا هو المذموم، وهذا هو المنهي عنه، وهذا هو المحرم. فإن الله جل وعلا أمر المسلمين بأن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، وهذا فيه التحذير من الاختلاف والتفرق، فإنه يؤدي إلى هذا، التفرق يؤدي إلى القتال وإلى سفك الدماء، وأما اجتماع الكلمة فإنه يؤدي إلى حقن الدماء ويؤدي إلى حفظ الأموال، إلى حفظ الأنفس والأموال والأعراض وغير ذلك من مصالح الجماعة. ولهذا حث الله على الجماعة ونهى عن الفرقة: ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك. فالله نهى هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، ولكن سيكون في هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة، وهذا هو الخوض في الخلاء في وهذا هو الخوض في 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 في, في العقيدة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذا هو الذي وقع في هذه الأمة، أنها تشبهت في الأمم السابقة في الأمرين، في الخوض وفي العقائد، مما أدى إلى الاختلاف والتناحر والاستمتاع بملاذ الدنيا وشهواتها والانشغال بها عن الأعمال الصالحة. فهذا الأخير الله جل وعلا لم يجب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى منعه، بل إنه واقع في هذه الأمة، وذلك من باب الابتلاء والامتحان وبيان من يصبر على الحق ومن يتزحزح عن الحق. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة.
النبي صلى الله عليه وسلم خاف في هذه الرواية على أمته من شيئين: الشيء الأول الأئمة، يعني القادة من العلماء المضلين، أو من السلاطين، العلماء يكونون من السلاطين ويكونون من العلماء، لأن الناس يقتدون بهم ويأتمون بهم، فإذا كانوا مضلين فإنهم يضلون أتباعهم، وهذا خطر عظيم. وما وقعت الفتن في هذه الأمة والشرور إلا بسبب هذا، بسبب أتباع الأئمة المضلين في كلا النوعين، في الأمراء وفي العلماء والعلماء أخطر، العلماء الضالون أخطر على الأمة، لأنهم يزينون للناس المخالفات والناس يثقون بهم لأنهم علماء، فيضلون من اتبعهم واقتدى بهم فيه التحذير. كون النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته ولا يخاف إلا على شيء متوقع، وفيه التحذير من اتباع الأئمة المضلين، فلا يجوز أن تتبع إلا من تثق بعلمه وبدينه، أما من لم يكن عنده علم فلا تتبعه، كالمتصوفة والمتعبدة على جهل، أو العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، لا يعملون بعلمهم، وهم من المغضوب عليهم كما سبق. فيجب أن نحذر من هاتين الفئتين، العابد الجاهل والعالم والعالم الذي لا يعمل بعلمه، العالم المغضوب عليه، فنحذر من هاتين الطائفتين. والأمر الثاني الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أنه إذا وقع فيهم السيف فإنه لا يرفع، فإذا تقاتلوا فيما بينهم استمر القتال فيهم إلى أن تقوم الساعة، وهذا حصل بمقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما قتل مظلوما شهيدا غير حق وضع القتل في المسلمين، فكانت الحروب التي أعقبت مقتل عثمان رضي الله عنه واستمرت وتستمر إلى أن تقوم الساعة، وهذا مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالحديث فيه التحذير من هاتين الفتنتين، فتنة العالم الضال وفتنة الاقتتال بغير حق. نعم.
قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان.
وهذا في رواية البرقاني